قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، أي ما تقدم من الكلام. فأما ما يتعلق بالجهر بها، يعني البسملة، هل يجهر بها الإنسان في صلاته أم لا يجهر بها؟ وأنت ترى كثيرا من الناس الآن، من عامة الناس وبعض المتحزبة، لا يمكن أن يسر بها، وأهل السنة يسرون بها. وهؤلاء، هذا الخلاف ناتج عن أحاديث وردت فيها ضعف، وأصح ما ورد فيها حديث أبي هريرة: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ وجهر بالبسملة. قال: فأما ما يتعلق بالجهر بها فمفرع على هذا، يعني على هل هي آية أم لا. فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها، لأنها لو كان يعتقد أنها من الفاتحة لجهر بها ولقرأها، ولو تركها لبطلت صلاته، لأنه ترك آية من ركن. قال: وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فذهب الشافعي إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا. فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير وإكرمة وأبي قلابة والزهري وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيره. فهؤلاء جملة كانوا يجهرون بها. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذلك. وكل الأحاديث التي فيها التصريح بالبسملة كلها فيها ضعف إلا ما تقدم من حديث أبي هريرة. فهذا الحديث في إسناده عبد الله بن عمر بن حسان، كذبه الدارقطني وقال ابن المديني يضع الحديث. وقد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: صحيح. وتقدم أن حديث ابن عباس في هذا لا يثبت. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، أي يعلمه من قراءة، وليس ذلك في حال الصلاة، ليس في الحديث أنه كان في حال الصلاة. والمعلم يعلم ويبدأ بالبسملة ويعني يمد فيها ويأتي فيها يعني أحكام التجويد لتعليم القارئ الماذا المستمع. وقال الدارقطني: إسناده صحيح. وروى الإمام الشافعي والحاكم في المستدرك عن أنس أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة، فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسملة. وهذا لا يثبت، هذا حديث فيه ضعف، فيه رجل ضعيف. قال: وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداه. فأما المعارضات والروايات الغريبة وطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقليلها فله موضع آخر، يعني هو يشير إلى أصول المسائل. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم كانوا يصلون ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، يسرون وإذا قيل له لا يجهر معناه أنه يسر لكن يقرأها، هو يقرأ البسملة لكنه يقرأها سرا. وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل، وهذا دليلهم حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يقرؤون الحمد لله. في رواية المسلم ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية، هذا قول ثالث، لا جهرا ولا سرا ما كان يراها بعضهم. واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي أنه يجهر بذلك، وليس فيه معنى وليس فيه أنه لا يقرأ البسملة، إنما لا يجهر بها. وبما في الصحيحين عن أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا يذكرونها جهرا في أول قراءة ولا في آخره. ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة، يعني جهر بالبسملة أو أسر الصلاة صحيحة بالإجماع، وإنما اختلفوا في الأفضل. ما هو الأفضل؟ الأفضل هو الإسرار، وحديث أنس بن مالك هو القاضي في هذه المسألة. وفي الصحيحين صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي أنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين ويقرؤون البسملة سرا كما قال أهل العلم. قال فصل في فضلها، أي فصل في فضل البسملة، فصل في فضل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلمة عظيمة ولا فضائل كثيرة. وقد ذكر بعض المؤلفين في مجلد نحو 30 موضعا تبدأ فيه أو تستحب فيه البسملة، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البسملة. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، أي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فعثرت الدابة ضربت برجلها حتى كادت تسقط، فقال هذا الرجل الذي هو خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكب قال تعس الشيطان، تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وهذا فيه أن الإنسان إذا دق برجله وكاد يسقط أو سقط أو الولد أو بسيكله أو بسيارته حصل له حفرة أو كاد يقول بسم الله، قل بسم الله، فإن الشيطان عند ذلك يصغر يخنس ويصغر حتى يكون مثل الذباب. قال هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وبالمردوي عن أسامة بن عمير قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال لا تقل هكذا فإنه يتعاظم، أي الشيطان تصيب العظمة إذا قلت تعس الشيطان أو الشيطان كاد أن يسقطني أقول بسم الله. قال فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. قال فهذا من تأثير بركة البسملة، يعني من تأثير بركة البسملة على الشيطان أنه يصغر حتى يكون مثل الذباب، وهذا فيه أنه ينبغي الإنسان أن يلازمها. إذا خرج من بيته سمى الله، وإذا دخل سمى الله، وإذا خرج من المسجد سمى الله، وإذا دخل سمى الله، وإذا ركب في سيارة قال بسم الله، وإذا أكل قال بسم الله، وإذا شرب قال بسم الله، وإذا نام قال باسمك ربي وضعت جنبي، وإذا أدى الأذكار، وإذا رقى، في مواطن كثيرة. قال: ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، يعني يستحب في كل عمل فاضل وقول فاضل أن تبدأ بالبسملة، فتستحب في أوائل الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو آثم. يعني إذا كتبت كتابة أو خطاب قل بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ، أو تكلم الناس أو تدرس، فإن هذا من المستحبات. وإذا اقتصر على الحمد فإن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو آثم، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك. الحديث عندنا في الصحيحين عن أنس: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا متفق عليه. لكن جاءت رواية خارج الصحيح ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري عند هذا الحديث أنها ورد بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا صحيح. قال: وهذا إسناد جيد، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثم يدخل لقضاء الحاجة. قال: وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن، حديث حسن بمجموع الطرق. وأما اللفظ الذي فيه يعني من لم يسم الله فلا وضوء له، ومعناه أن البسملة شرط في الوضوء، فلا يصح، لا يصح. قال: ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، يعني من العلماء من أوجبها عند الوضوء لهذا الحديث وهو ضعيف، فبقي استحبابها لعموم الأدلة استحباب البسملة. ومنها أيضا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم حين انقطعوا عن الماء ثم وضع يده في الإناء ففار، فقال: توضأوا بسم الله، أغزوا بسم الله. قال: وتستحب، قال: ومن العلماء من أوجبها عند الذكر هاهنا، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، أي من العلماء من قال البسملة في كل ما ورد واجبة. وكذا تستحب عند الذبيحة، إذا ذبح الإنسان يقول بسم الله، وهذا هل هو واجب أو مستحب؟ جماعة من أهل العلم يرون أنه واجب، فإذا ذبح ولم يسم الله فلا يجوز أكله ويبقى ميتا يرمى، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بقي هل إذا نسي البسملة أراد أن يذبح فشغله الولد أو نفس الذبيحة فنسي البسملة وذبح، فلما انتهى أو خل يعني انتهى من الذبح ولم يتدارك قال بعد ذلك نسيت البسملة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه إذا نسي فإنه لا شيء عليه، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وذهب جماعة من أهل العلم ورجحه العلامة العثيمين إلى أنه إذا نسي البسملة فإنه لا يجوز أكلها، لأنه لم يذكر اسم الله عليها، والله نهى عن ذلك. وأنه لا يحلها أنه نسي ذلك. ولا حط الإنسان أن يتنبه، يعني ينبغي الإنسان يتنبه في مثل هذه الأمور. بقي إذا أتاك لحم أو ذبيحة ذبحها مسلم وأنت لا تدري سمى عليها أم لا، فهنا عند الأكل تقول بسم الله كما ورد عن ابن مسعود سموا وكلوا. أما وهو يخبرك أنه نسي أو رأيته أنه لم يذكر اسم الله عليه فإن الأولى والأحوط أن لا تأكل منه. قال ومنهم من قال بوجوبها مطلقا وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولا بأس أن الإنسان يعلم أولاده أو من حوله بسم الله تفضلوا سموا الله سموا الله وكلوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ادخلوا عشر عشر وسموا الله وكلوا. أو قال يا أبنائي الصغار قل يا فلان بسم الله، صغار لكنه يستطيع أن ينطق فإنه يقول بسم الله. لكن إذا كان ولد صغيرا لا ينطق ولا يميز وأنت تأتي تقول بسم الله وتوكله كأنك تسمي عن نفسك وتسمي عنه، هذا ليس يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تكلف. إذا كان صغيرا ثم أنت تقول بسم الله وتأكل ثم تريد أن تؤكله تقول بسم الله كأنك تسمي له، هذا لا دليل عليه، وأنكره العلامة الألباني رحمه الله. قال ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، يعني أوجب البسملة عند الأكل وهو الصحيح، يا غلام سم الله أمر، وهل تستحب؟ قال وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا ينبغي أن يحافظ عليه، بسم الله إذا أتى الإنسان إلى أهله يعاشرها يجامعها يقول بسم الله، حتى إذا خرج ولد يكون ولدا صالحا. قال ومن ها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير متعلق بالباء في قوله بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله بسم الله مجراها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، أن يعني تقول بسم الله أقرأ أو بسم الله ابتدائي، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. انتهى من الكلام عن هذه المسألة ولخصها تلخيصا مفيدا، واستفدنا خيرا كثيرا في البسملة، وينبغي لنا أن نلازم هذه الكلمة بسم الله، إذا دخلت البيت قل بسم الله، فإن الشيطان يقول لمن معه من الشياطين لا مبيت لكم الليلة لا يدخل البيت، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، الحديث في مواطن كثيرة تذكر البسملة. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.